أحبتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وحضراتكم بألف خير. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم دائما على خير إن شاء الله. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، ويسرنا أن يكون ضيفا علينا في حلقة اليوم الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ مجدي قاسم، أستاذ الحديث والدعوة ورد الشبهات بمعهد إعداد الدعاء التابع لجمعية أنصار السنة المحمدية بالمنصورة. أهلا وسهلا بفضلتك.
يا أهلا بحضرتك.
منورنا في قناة الرحمة.
الله يبارك فيك يا أستاذ محمد.
إن شاء الله يكون لقاء مباركا بإذن الله.
الله المستعان.
بهذا الوجه الجميل وتنفعنا بعلمك إن شاء الله بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. أحبتنا الأكارم، وتتواصل مع حضراتكم هذه السلسلة المباركة من أعلام أمتنا النبلاء وفقهائنا الأجلاء ومشايخنا النبلاء الذين طبقت شهرتهم الآفاق وبلغت عنان السماء وعظمت منزلتهم عند العلماء وتحدث عنهم الأدباء والشعراء. والعلم الذي نرفعه اليوم إن شاء الله هو التابعي الجليل حفيد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده. وإن شاء الله تبارك وتعالى يسرنا أن نتلقى اتصالاتكم ومكالماتكم ورسائلكم بعد أقل من 20 دقيقة من الآن، وأرجو أن تكون في صلب الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. أنتم تعلمون ما أريد أن أقول لكم في بداية كل حلقة، وهو طبعا الريموت. ضعي الريموت على التلفزيون أو بجوار حضرتك أو حضرتك، واستمعوا وشاهدوا قناة الرحمة. فقناة الرحمة رحمة، وقناة الرحمة نور، قناة الرحمة بركة، وقناة الرحمة مغفرة، وقناة الرحمة علم، وقناة الرحمة فقه، وقناة الرحمة جنة. وهل يأبى أحدنا أن يدخل الجنة؟ إن شاء الله نحن جميعا في الجنة بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فضلت الشيخ، أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا من فترة بدأنا نتناول فقهاء المدينة السبعة أم العشرة، مش عارف، حضرتك هتوضح لنا الآن من هم، سواء كانوا سبعة أو كانوا عشرة أو أكثر. هذا واحد. وبعدين من الذي كلفهم بهذه المهمة، أطلق عليهم فقهاء المدينة؟ ما هي المهمة التي كلفوا بها، وما مكانتهم الاجتماعية والدينية في ذلك الوقت؟
بارك الله فيكم أخي الكريم.
تفضل.
أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقهاء السبعة عندما يطلق هذا المصطلح فيطلق على من قال فيهم الناظم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. فهؤلاء هم إذا أطلقنا مصطلح الفقهاء السبعة فهؤلاء هم السبعة الفقهاء.
طيب، إذن سالم بن عبد الله ليس منهم.
ما نتحدث ما. بداية ما. سريعا، من هم الذين ذكروا في هذا النظم الذي ذكرناه؟ عبيد الله يقصد به عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. وقوله عروة يقصد عروة ابن الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية. قاسم والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سعيد المقصود سعيد بن المسيب الإمام العلم أبو محمد القرشي. أبو بكر فهو المقصود به أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث. سليمان وسليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، ميمونة بنت الحارث. خارجة فالمقصود خارجة ابن زيد ابن ثابت ابن الصحابي الجليل، أفرض هذه الأمة أي أعلم الأمة بعلم الفرائض علم المواريث. فهؤلاء إذا أطلقنا كلمة فقهاء سبعة نقصدهم. نلاحظ بعض الأمور، أن ثلاثة من هؤلاء توفوا في السنة 94 هجرية، هم سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، أبو بكر بن عبد الرحمن. واثنان توفوا سنة 107، وهؤلاء هم القاسم بن محمد بن أبي بكر وسليمان بن يسار. نجد في منتصف المسافة ما بين هذين التاريخين نجد عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة توفي سنة في السنة 98، وخارجة توفي في السنة 99. هؤلاء هم الفقهاء السبعة. ولكن في الحقيقة هناك من يجعل الفقهاء السبعة بخلاف هذه الأسماء، بأن يحذف اسما من هؤلاء السبعة ويضع مكانها واحدا. من أكثر من حذفوا من هذه الأسماء أبو بكر ابن عبد الرحمن، وكان يوضع مكانه سالم
ابن عبد الله،
ابن عبد الله.
وهو عالمنا اليوم،
وهو عالم اليوم. وأحيانا نرى من يجعل هؤلاء الفقهاء عشرة، وفي عندما جعلهم عشرة أيضا حذف من نتكلم عنه. ويضع مكانه
أبو بكر بن عبد الرحمن،
أبو بكر بن عبد الرحمن. ويضع مكانه أربعا آخرين. نجد أن ابن المبارك رحمه الله،
عبد الله بن المبارك،
لو عبد الله بن المبارك
رحمه الله،
الذي جمع كل خصال الخير ما فقه الصحابة إلا بشرف الصحبة رحمه الله، كان يقول كان فقهاء أهل المدينة الذين كانوا يصدرون عن رأيهم سبعة: ابن المسيب اللي هو سعيد بن المسيب سيد التابعين في زمانه، وسليمان بن يسار، وسالم، والقاسم، وعروة، وعبيد الله بن عبد الله، وخارجة ابن زيد. فنجد أنه جعل سالما من هؤلاء السبعة، بل يقول وكانوا إذا جاءتهم مسألة دخلوا فيها جميعا السبعة فنظروا فيها، ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم فينظرون فيها فيصدرون. يعني القاضي لا يحكم في قضية إلا إذا حكم فيها هؤلاء السبعة. وهذا يبين مكانة هؤلاء السبعة المذكورين بما فيهم سالم بن عبد الله المترجم له في حلقتنا، لو يبين مكانتهم عند أهل المدينة بل عند قضاة المدينة. فالقاضي هو أعلى رتبة في الأحكام، فلا يصدر
لا يصدر حكما
إلا بعد أن يعود إليه، بعد الرجوع إلى هؤلاء.
ما شاء الله.
عندنا من يجعلهم قلنا عشرة، وهو يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله، فقال فقهاء المدينة عشرة، ذكر منهم أول واحد أبان بن عثمان اللي هو ابن الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وأبان من بين العشرة نجد أنه جمع بين الولاية والفقه، فقد كان واليا على المدينة في فترة من الفترات. وخارج ابن زيد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة والقاسم، وذكر بقى قبيصة ابن زؤيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن.
نعم.
قبيصة ولد في العام الثامن الهجري.
طيب فضلت الشيخ تسمح لي بالنسبة للترجمة، نحن برنامج ترجمة.
الله يبارك فيك.
إن شاء الله بإذن الله.
أحسن
نركز
الله
على ترجمة سالم. طيب.
الله يبارك.
فهمت الحمد لله والسادة المشاهدون فهموا من فضلتك هذا.
نعم.
وأنا أعلم تماما أن فضلت الشيخ مجدي قاسم يوثق كلامه جيدا باعتباري أستاذا للحديث والتخريج.
الله يبارك
في معهد إعداد الدعاء. فضلت الشيخ وأنا أقرأ في إعداد هذه الحلقة.
نعم.
أعجبتني يعني شيء، أعجبني شيء جميل جدا.
نعم.
وهو أن هناك ثلاثة من كبار التابعين.
نعم.
وهم التابعي الجليل أو يعني ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب.
نعم.
علي زين العابدين.
نعم.
والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق.
نعم.
وسالم ابن عبد الله ابن عمر.
نعم.
وجدت أن هؤلاء التابعين الأجلاء الثلاثة أمهاتهم بنات الملك الفارسي يزدجرد.
نعم.
فمش عارف إيه الحكاية،
يا ريت
تبين لنا الموضوع ده كده.
بحمد الله رب العالمين، في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وألحقنا به وبخلفاء المسلمين وبصحابة النبي الأمين في جنات النعيم، في خلافة عمر بحمد الله تبارك وتعالى فتحت دولة الفرس.
نعم.
ومن منة الله تبارك وتعالى أنه حتى بنات يزدجرد ملك الفرس وقعنا أسرى في يد المسلمين. ذهب الأسرى إلى المدينة المنورة.
نعم.
توزيع الأسرى لا يكون إلا بعد تقويم هؤلاء الأسرى، فالذي قام بتقويم بنات يزدجرد هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وبعد أن قومهن أعطى واحدة كما ذكرت لعبد الله بن عمر رضي الله عنه،
فأنجبت
له سالما.
سالما. نعم.
نعم. وأعطى أختها لولده الحسين.
نعم.
فولدت له
علي
الأصغر اللي هو علي زين العابدين.
نعم.
وهو الإمام المعروف. وأعطى الأخت الثالثة لمحمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فولدت له القاسم ابن محمد.
بارك الله فيك.
نعم.
جميل جميل جدا.
نرى أن أهل المدينة إلى هذا التوقيت كانوا يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد، ولكن عندما رأوا نجابة هؤلاء الأبناء اللي هو سالم والقاسم وعليا، عندما رأوا نجابة هؤلاء رغبوا في الصرار. يعني كثرت الصرار بعد ولادة هؤلاء الأئمة. رحمهم الله.
نعم رحمهم الله.
الله
فائدة جميلة والله، عجبتني يعني ايه، قلت نعرفها للسادة.
الله بارك الله فيكم. احسن الله اليكم.
طيب احنا دلوقتي ضمنا عرفنا النسب الشريف لصاحب الترجمة في حلقة اليوم، وهو سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وعرفنا امه تكون من. طيب لماذا سماه عبد الله رضي الله عنه، لماذا سماه سالما؟ هناك قصة.
بارك الله فيكم. نعم. الله إليكم. ونقول سريعا، أولا تكلمنا عن أمه ولم نذكر شيئا عن أبيه سريعا.
نعم.
فأبوه أبو عبد الرحمن
عالم، يعني
عالم فحل،
عالم من الأعلام طبعا،
فحل. نعم. بلا شك. فعبد الله ابن عمر كان آدم جسيما ضخما لصفته الشكلية، وعندما نتكلم عن ابنه سنرى أنه كان يشبه أباه.
نعم.
كما أن عبد الله كان يشبه أباه عمر بن الخطاب. فهذا من ذاك. الحمد لله تبارك وتعالى.
ذرية
بعضها من بعض.
نعم. طب لماذا سماه سالما؟
نعم الله يبارك فيكم. سماه سالما لسالم مولى أبي حذيفة.
أحد سالم مولى أبي حذيفة
أحد السابقين.
من هو؟
سالم مولى أبي حذيفة يكفي أن نعلم عنه أنه من القراء من قراء القرآن المعدودين. فمن هنا يتبين لنا أن تسمية الطفل شيء هام ربما يغفل عنه الكثيرون. يعني بعض الناس للأسف الشديد يحاول أن يسمي ابنه اسما قبيحا.
حلوة
يعني
حلوة لفتة حلوة من حضرتك
بارك الله فيكم. ولكن عندما ينشأ الولد ويعلم أنه سمي بهذا الاسم نسبة لفلان فيحاول أن يتعرف على سيرة هذا الرجل ويحاول أن يقتدي به.
جميل.
فمن هنا التسمية هامة جدا هامة جدا في حياة الطفل. وبرضو ننبه لخطأ شائع. هناك بعض الأسماء للأسف خاطئة، منها ما يعبد لغير الله زي عبد الحسين وما شابه ذلك، ومنها أسماء فيها فتنة وقبح مثل اسم فاتن وناهد هيام نشوة وما شابه ذلك. فالصواب الحرص على حسن التسمية.
بارك الله فيك.
النقطة اللي بعد كده بنقول العرب كان فيهم خصلة عجيبة.
نعم.
نجد أنهم يسمون أبنائهم بأسماء فيها أحيانا غلظة شدة، مثلا يسمي حرب
أسد
ليث
أسامة.
نعم
نعم.
ويسمي العبيد والموالي بأسماء رقيقة. فكانوا لما يسألوا عن علة هذا الأمر فيقولوا نسمي أبناءنا لأعدائنا.
لا يا سلام.
عارف أنه يحارب. فاسم سالم اسم جميل.
نعم.
يكفي أنه من السلامة.
بارك الله فيك.
أحسن الله إليك.
جميلة والله.
الله يبارك فيك.
عجبتني اللفتة دي جميلة أوي من حضرتك.
بارك الله فيكم. أحسن الله إليك.
طيب فضيلة الشيخ مجدي قاسم، يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم.
نعم.
يلومونني في سالم وألومهم.
نعم.
وجلدة بين العين والأنف سالم. هذا البيت منسوب في كتب السير.
نعم.
إلى سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وقاله في سالم ابنه. ولذلك فقد قيل إنه أولاه حبا شديدا. أولا ما سبب هذا الحب؟ وكيف كان هذا الحب؟ ولماذا لامه الناس عليه؟
بارك الله فيكم.
ما.
هو ما ذكرته أستاذنا ورد فعلا عند ابن سعد في طبقاته، والحديث ورد كما يسمى فيه بلاغ. فقال ابن سعد عن محمد بن حرب المكي سمع خالد بن أبي بكر يقول بلغني أن ابن عمر بلغني، فهي بلاغ. هناك انقطاع في السند، يعني من ناحية الحديثية هذا الحديث ضعيف.
نعم.
إنما لو أخذنا أنه معنى جميل بالذات أن في أشياء أخرى تبين مدى ارتباط عبد الله بن عمر بسالم ابنه.
نعم.
فمثلا ورد عن نافع اللي هو مولى ابن عمر، كان ابن عمر يقبل سالما ويقول شيخ يقبل شيخ.
الله الله الله.
فانظر
كان أبوه يقبله ويقول شيخ يقبل شيخا.
فكأنه يعترف له بالعلم، هو الشيخ إما سنا
إما
علما.
نعم.
فهو كأنه يعترف له بأنه عالم.
ما شاء الله.
نعم. بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله إليكم.
إذن هذا يعني كان حبا واضحا. نعم. ولذلك لامه الناس عليه، مش كده برضو؟
نعم. بالذات إن كما أشرنا وضوح شبه سالم بأبيه في أشياء كثيرة، في الشكل إنه كان آدم مثله، كان جسيما مثله، أيضا في تركه للرفاهية إذا تحدثنا عن زهد
إن شاء الله في الزهد بإذن الله نتحدث عنه
فنرى يشابه أباه في هذا الأمر في تقواه وورعه، لأن عبد الله بن عمر له خصيصة عجيبة، شدة اتباعه لآثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان يفعل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله حتى دون أن يعرف علة لذلك. يعني إذا صار في طريق مع أصحابه ربما وجدوه ابتعد عن هذا الطريق قليلا ثم عاد إلى الطريق فيسأل في ذلك لماذا فعلت ذلك، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ففعلته. شدة اتباع للأثار.
إذن فضلت الشيخ مجدي، يعني علمنا الآن أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان يحب ابنه حبا جما، وكان يقبله ويقول له شيخ يقبل شيخا، وعلمه وأحسن تربيته وتأديبه. الحقيقة هذا يجرني إلى شيء بسيط سننوه عنه من فضلتك، وهو العلاقة بيننا وبين أبنائنا ودورنا في توجيه أبنائنا التوجيه السليم. حقيقة دائما في أعلام الأمة أنا أسأل أسيادنا العلماء سؤالا، هو أنه ابني مثلا لديه موهبة الصوت الحسن، أو بنتي لديها موهبة الصوت الحسن، أو لديها موهبة الهيئة الجميلة، ففي العصر الحديث نوجه الابن أو البنت الآن إلى الغناء وإلى التمثيل وهكذا.
صلى الله عليه
وسلم. والعياذ بالله. يعني مثلا لديه موهبة العقل والذكاء وديه يدرس بالطريقة الفلانية والدراسة الفلانية مما يغضب الله سبحانه وتعالى. لديه موهبة الشعر مثلا، اكتب يا عم أغاني عشان نجيب فلوس. طال حضرتك. ولديه موهبة الرسم، ارسم بقى وبتاع عشان نجيب فلوس برضه. فهو عبد الله بن عمر وجه ابنه توجيها جميلا وسليما وعظيما، فما دورنا في تربية وتوجيه أبنائنا وبناتنا فضيلة الشيخ؟ والكلام لي ولأحبائي المشاهدين والمشاهدات.
يعني أقول هو لي قبلك.
الله يبارك فيك.
صلى الله عليكم.
الله يبارك فيك.
نحن نحتاج إلى فعلا أن نتنبه إلى هذه القضية التي نقصر فيها جميعا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا في ذلك.
اللهم آمين.
فنجد مثلا حياة أو منزل عبد الله بن سالم، ميمون بن مهران مثلا دخل بيت أبيه عبد الله بن عمر ودخل بيت سالم، وجد أن البيتين يتشابهان في عدم الرفاهية، بل نقول ربما الفقر، يعني لا يجد في البيت ما يساوي 100 درهم، مبلغ زهيد جدا.
زهيد جدا.
جدا.
طبعا. ده هو أنا أعتقد فضيلة الشيخ
إن
هو ثمن ما في البيت فوجده لا يساوي 100 درهم، حتى لا يتصور البعض ان هو نقدا، يعني
لا 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 لا، ده كل ما في البيت،
ثمن ما في البيت،
كل ما في البيت،
فلم يجد ما في البيت يساوي 100 درهم.
بالضبط.
انا هذا فهمي.
لا لا، ده هذا هو الصحيح.
نعم نعم.
يعني يقول فقومت كل شيء في بيتي فما وجدته. فما وجدته يسوي 100 درهم.
يعني مش في 100 درهم.
ما يوصلش.
نعم.
لا لا لا، يصل.
نعم.
لا يصل. هؤلاء الزهاد حقيقة كانوا آية، يعني ينظرون إلى الآخرة لا ينظرون إلى الدنيا. فمثلا عندنا أبو الدرداء دخل أحدهم إلى بيته فنظر في البيت فما وجد شيئا يرد بصره، فقال له يا أبو الدرداء أين متاعك؟
نعم.
احنا متعودين بقى على الموبيليا وكذا وكذا. أين متاعك؟
والفتيه.
أنت أين متاعك؟
نعم.
فقال لا، إن لنا دارا غير هذه الدار نرسل إليها متاعنا.
الله، الدار الآخرة.
الدار الآخرة.
آه.
ما عندكم ينفد
وما عند الله باق.
وما عند الله باق.
الله.
فما سمعناه في قصة سالم وعبد الله من أن بيته هذا بيت عبد الله بن سالم بن عبد الله يشابه بيت أبيه عبد الله، يدلنا على أمر ربما نفتقده في التربية.
أيوة.
التربية بالقدوة.
أيوة.
التربية بالقدوة. فهذا هو البيت الذي نشأ فيه سالم، وعلى هذا البيت تعود.
الله.
نعم.
يبقى لابد من وجود القدوة.
بالتأكيد.
طبعا بالإضافة إلى مسألة التعليم، يعني نوجه أبناءنا أولا أو بناتنا للقرآن الكريم مثلا.
نعم.
إلى الحديث اللي حضرتك بارع فيه.
الله يبارك فيك.
وعلوم علوم الدين بالإضافة إلى علوم الدنيا.
نعم.
يعني
إحنا عندنا وسائل التربية كثيرة.
نعم. إحنا عندنا درس التربية الدينية مهمل
للأسف.
فيعني أرجو أن يكون عبر شاشة قناة الرحمة الغراء إن شاء الله تكون هناك دعوة على الأقل لإخواتنا من المدرسين وأخواتنا من المدرسات، إن هم يهتمون بدرس التربية الدينية في المدارس. يعني ليس شرطا إن هو يضاف المجموعة أو لا يضاف.
نعم.
هذه ليست قضيتنا، فلكن الاهتمام بتعليم وتربية أبنائنا، مش كده برضو؟
بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله إليكم.
نعم.
ونقول إن الاهتمام بوسائل التربية، لأن ليست الوسيلة الوحيدة التربية بالقدوة. لأن مثلا إنسان فقير كيف سيربي أبنائه مثلا على الزكاة وهو فقير لا يدفع زكاة؟
تمام.
أخبرك مريض لا يستطيع الصيام، أخبرك وهكذا. فأحيانا يعجز الإنسان عن تعليم ولده بالقدوة.
نعم.
ولكن هناك وسائل أخرى لتشجيعه على الاستمرار في هذا الأمر.
نعم.
إنما قضية القدوة لأنها واضحة قوي في حياة سالم بن عبد الله.
تمام.
يعني حتى عندما يتحدث الإمام مالك، احنا ذكرنا سعيد بن المسيب وميمون بن مهران في مدى شبه عبد الله بسالم بأبيه عبد الله. الإمام مالك يقول كان ابن عمر يخرج إلى السوق فيشتري، وكان سالم دهره يشتري في الأسواق، وكان أفضل أهل زمان.
نعم.
يعني رأى أباه متواضعا لا يرسل خادما
مع الناس ويشتري
طالما يستطيع أنه يحمل، لما لا يحمل؟ ولذلك كان يحمل أشياء.
يعني ما قالش أنا عبد الله بن عمر ابن خليفة المسلمين.
نعم.
وقعد في بيته
وتكبر، وله مكانته في الناس.
نزل إلى الشارع
وله مكانته في الناس.
له مكانته طبعا.
سالم بن عبد الله له مكانته في الناس، ومع ذلك يذهب إلى السوق ويشتري ويحمل بنفسه.
نعم.
لماذا؟ رأى أباه.
نعم. طيب، جانب التربية الحقيقة.
نعم.
علمنا أستاذنا وإمامنا فضلت الشيخ محمد حسان
إن شاء الله
إن إحنا نتكلم فيه نفتحه دائما،
لأنه
هو يعني القدوة لنا في قناة الرحمة وقدوة لي الجميع، هو دائما يفتح هذه المواضيع، مواضيع التربية. فنسأل الله أن ينفعنا بكم وأن ينفعنا بعلمكم جميعا. فضلت الشيخ، قبل الحلقة.
نعم.
قلت لي إن أنا في علم الحديث أركز دائما على الشيوخ وأركز دائما على التلاميذ.
نعم.
حتى نستوثق من صحة الحديث، مش حضرتك قلت لي كده برضه؟
الله يبارك فيك. أصلى إليكم.
من هم شيوخه ومن هم تلاميذه؟
بارك الله فيكم.
من الذين حدث عنهم ومن الذين حدثوا عنه؟
بارك الله فيكم.
نعم.
يعني كنا نتحدث قبل الحلقة أن كتابة المحدث في ترجمة لترجمة عالم من الأعلام تختلف عن طريقة غيره في الكتابة. الآخرون يهتمون بجوانب في شخصية هذا أو ذاك لإبرازها.
نعم.
المحدث يبحث عن معرفة هذا العلم إذا ورد اسمه مهملا دون ذكر صفة تميزه.
نعم.
يعني يقول مثلا قال محمد كذا أو روى محمد كذا. من محمد؟ ملايين الناس يحملون هذا الاسم. من المقصود بمحمد في هذا الموطن، في هذا الموضع؟ فعندئذ لابد من معرفة طبقة هذا المتكلم أو هذا الراوي، فلابد أن نعرف من شيوخه ومن تلاميذه. عن طريق الشيوخ وتلاميذ نستطيع التوصل لهذا الراوي على سبيل التحديد إن استطعنا إلى ذلك سبيل. فمن هنا الاهتمام بعمن روى ومن روى ومن روى عنه.
جميل.
الأمر الثاني أن هذا الجانب يبين لنا مكانة هذا العلم. يعني شيوخ هذا العلم كلما ارتفعت مكانتهم
كلما
دل ذلك على على ارتفاع مكانته.
طبعا طبعا.
طيب كلما حرص أعلام الأمة على أن يتتلمذوا على يدي هذا الإنسان دل ذلك أيضا على مكانة هذا العلم.
طبعا.
فهذه في ذاتها من باب الشيوخ باب التلاميذ تبين أيضا مكانة هذا العلم. ده جانب آخر.
أنا بحب قعدة الناس اللي هم بيحبوا الحديث وبيدرسوا الحديث قوي والله بجد. ما شاء الله ما شاء الله عليك. جميل جدا. كلما ارتفعت مكانة الأساتذة والمشايخ الذين أخذ عنهم كلما ارتفعت مكانة
هذا العلم
وكلما ارتفعت مكانة الذين أخذوا عنه
حملوا عنه العلم دلت أيضا على علو مكانه لما حرصوا
وأخذ عن الصحابة طبعا.
طبعا
أتفضل.
طبعا
أتفضل.
هو بطبيعة الحال روى عن أبيه ولذلك الإمام أحمد بن حنبل وهو من هو وإسحاق بن راهوي وهو من هو كان كل منهما يرى أن أصح الأسانيد على الإطلاق هو هذا الإسناد الزهري عن سالم عن أبيه. الإمام الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
أصح تاني كده
أصح الأسانيد
الزهري عن سالم عن أبيه
يعني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر
أصح الأسانيد. أصح
الأسانيد
ما شاء الله.
هذا رأي أحمد بن حنبل وإسحاق رحمهم الله.
رحمهم الله.
ولكن هناك مثلا من كان يقدم هذا الإسناد مالك بن أنس
نعم.
إمام دار الهجرة صاحب المذهب مالك عن نافع مولى بن عمر عن إيه عن مولاه عبد الله بن عمر.
نعم.
هذا قول وذاك قول آخر يعني. نعم. هناك اختلاف في هذا المضمار. وأنا أحب أن أنبه بعض الناس يقولون إحنا أحيانا عندما نقرأ في علم الحديث أو تخريج حديث أو تصحيح حديث نرى اختلافا للعلماء في حكمهم على الحديث. أحدهم يقول صحيح الآخر يقول حسن وهكذا. فنقول يا إخواني الأمر سهل ميسور. نحن نتحمل الاختلاف الفقهي فلما لا نتحمل هذا الاختلاف. رؤية هذا العالم المحدث أن هذا الرجل مثلا ثقة وآخر يرى أنه لا يؤخذ منه إلا بشروط وآخر يرى أن حديثه فيه ضعف. إن كان الإنسان في الفقه نقول له إن كنت أهلا للبحث والنظر فانظر بنفسك حتى تستطيع أن تصل إلى الحكم الذي اختلف فيه فقهاء الأمة وتعتنق رأيا من هذه الآراء بعد تمحيصها بحثا وتنقيبا. وهكذا نقول في علم الحديث إن كنت أهلا للبحث والنظر في علم الحديث وتستطيع الحكم على هذا الحديث فأحكم. إن كنت عاميا فأنت في الفقه تسلم قيادك لمن يعظم في ذهنك ويغلب على ظنك أنه الأعلم وأنه الأورع لله والأتقى لله فتسير على ما يقول. وهكذا نفعل أيضا في علم الحديث.
بارك الله فيك. نعود إلى سالم. ده
سالم.
كلام ممتع.
الله يبارك
كلام
فيكم.
ممتع. من هم شيوخه ومن هم تلاميذه.
الله يبارك فيكم.
تفضل.
على رأس طبعا شيوخ
استفدنا كثيرا من هذه اللمحة عن
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
على رأس شيوخ سالم بطبيعة الحال أبوه عبد الله ابن عمر. وهناك من المحدثين من كان يقول يعني نقول فلان عن أبيه عن جده. وده معناه ان ده بيت علم بيت علم.
بيت علم طبعا.
توارثوا العلم.
طبعا.
يعني احنا فين لما يحصل في يوم من الايام ان ابنا من ابنائنا يقول قال لي ابي. معنى كده انه يعني حصل من ابيه على جوهرة حرص على تبليغها للناس.
الشيخ محمد عنده حدثني أبي سلسلة جميلة وعظيمة.
بارك الله فيكم.
يعني يريد أن يغرس فينا. نعم. ما تقول فضلك.
بارك الله فيكم. وده أمر فعلا هام جدا.
نعم.
فسالم فيه هذه الصفة. يقول حدثني أبي.
أبي.
يا سلام. كما كان أبوه يقول. هو صار على نهج أبي.
وعبد الله بن عمر كان يقول حدثني أبي.
الله. الله. إن شاء الله. ما أروع هذه الكلمة.
طبعا تمام. التلاميذ بقى.
لا لسه هناك كمان. أبو هريرة.
تفضل. نعم.
أبو رافع. أبو أيوب. هناك من قيل في حديثه أنه فيه إرسال كعائشة وزيد بن الخطاب والخلاف في أبي لبابة وغيرهم.
نعم.
تلاميذه فيهم أيضا ابنه أبو بكر
برضو قال حدثني برضو. أبي ما شاء الله.
نعم. وأيضا أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم.
طيب أنا هاخد التلاميذ.
نعم.
لأن عارف حضرتك يعني بتحدث مظبوط في
الأسانيد
فهاخد التلاميذ بعد هذا الاتصال إذا سمحت لي.
فضل.
من الحاج أم خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله رب العالمين. ازي حضرتك؟
بارك الله فيك يا أستاذ محمد وعلى العلماء المضيفين. والله العظيم يعني أنا بتعلم، أنا واحدة بعد الخمسين بتعلم منك والله العظيم.
بارك الله فيك. كلنا بتعلم أم خالد.
والله بتعلم، والله لأول مرة أتعلم يعني سالم رضي الله عنه وأرضاه ووالده كذلك وعمر بن الخطاب، يعني حاجات الواحد بتعلم منها ما تعلمهاش في الكتب.
الحمد لله رب.
أو ما فيش مجال إن هو كان يتعلمها.
بالظبط، ما فيش مجال. ما فيش وقت.
بس بسم الله ما شاء الله بارك الله فيك يا شيخ مجدي. ربنا يزيدك علم يا رب وتقوى. وأنا بأنافس كل أسرة إن هي تتابع البرنامج الجميل ده، يعني ده بيعلم الكبار عشان الكبار يعلموا الصغار وعلموا أولادهم. وبسم الله ما شاء الله. والله العظيم الشيخ محمد حسان كل هذا يعني يجعله في ميزان حسناته وحسنات جميع العلماء. السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
أشكرك وإن شاء الله تصل دعوتك يا أم خالد بإذن الله، ويصل البرنامج إلى الجميع صغارا وكبارا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن ينفع بنا الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، كنا بنتكلم في تلاميذ سالم بن عبد الله.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
كنا لم نكمل الحديث حول كلمة أصح الأسانيد لسبب يعني نرجع لها.
نعم.
أولا ننبه أن كلمة أصح الأسانيد، الصواب أن نقول أصح الأسانيد عن فلان، أن أصح الأسانيد عن أبي بكر، أصح الأسانيد عن عمر، أصح الأسانيد عن كذا. ثانيا، من قيل فيهم أنها من سلسلة الذهب أو أصح الأسانيد، فمعنى ذلك أن هذه الرواية ترجح على غيرها.
طيب برضو تسمح لنا في الاتصال، معلش. أبو عمار من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصلت قطع. طيب
بارك الله فيكم.
نعم.
فمعنى ذلك أن الرواية التي تكون بسلسلة الذهب أو بسلسلة التي سماها البعض أصح الأسانيد ترجح على غيرها.
نعم.
دي كلام لابد لتبيين أهمية هذه السلسلة. عندما نقول أن في خلاف أيضا بين علماء الحديث أحيانا في تصحيح رواية على رواية وما شابه ذلك أو حديث على حديث، فنجد هذا الأمر في موضوعنا.
نعم.
موضوع لو اختلف سالم مع نافع.
لو اختلف سالم
مع نافع.
نعم.
هذه سلسلة ذهب وتلك سلسلة ذهب.
طبعا.
يعني قلنا أن من سلسلة الذهب أصح الأسانيد الزهري عن سالم
عن
أبيه. السلسلة الأخرى مالك عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر. فلو اختلف سالم مع نافع أيهما نقدم؟
نعم يوم نقدم بعد التسلسل ان شاء الله باذن الله. الاخ محمد من السعوديه، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا محمد. الحمد لله رب العالمين.
الله يعطيك العافيه ويبارك فيك يا رب ويجعلها في ميزان حسناتك يا رب.
اللهم امين.
بالله عليكم يا شيخ محمد، بالله عليكم يا اخي الشباب، انا والله شاب زي كل الشباب ما نعم. التزمت الا بقناه الرحمه والعلماء الفضلاء اللي بيجوا على قناه الرحمه. بالله عليكم اسالكم الدعاء. بالله عليكم
الحمد لله رب العالمين.
اسالكم الدعاء واسال الشيخ مجدي يسال الدعاء. بالله عليكم.
حاضر
بالله عليكم يا شيخ مجدي. بالله عليك اكلم الشيخ.
صلى الله عليك.
نعم تفضل الشيخ
مجدي. لطلبه العلم الكتب الصحيحه اللي احنا نجيبها ونعرف منها الاحاديث الصحيحه من الموضوع من الحسنه. بالله عليكم
بارك الله فيك.
يجزيكم الخير يا رب.
حاضر. بارك الله فيك. حاضر حاضر. هو برضو احنا معلش هنجاوب على السؤال ونرجع للموضوع. نعم. سؤال فيه. مهم.
طبعا. طبعا.
هو يعني ربنا يبارك فيه شاب من ابنائنا وملتزم ويريد ان يعرف بعض اسماء الكتب الصحيحة التي يقرأ فيها الحديث. هو قلبه مرتاح
ما شاء الله. لا قتل بالله
ما شاء الله.
انا احييه طبعا على هذا
وانت
الأمر.
اهل للاجابة على
لا الله يبارك فيكم. احسن الله اليكم. نقول بالله التوفيق. قلنا ان هناك فارق ما بين إنسان عنده أهلية للبحث والنظر إن كان في الفقه في الحديث في غيره، ومن لا أهلية له في البحث والنظر كالعامي. فالعامي مثلا على مذهب مفتي. نصيحتي لكل إخواننا كل الناس لا تشتري كتابا إلا يكون محققا.
طيب هو كيف يعرف أنه محقق؟
مكتوب تحقيق فلان.
مكتوب تحقيق,
تحقيق فلان,
فلان.
نعم. وهنا عندنا في تحقيق للمخطوطات وتحقيق للأحاديث الواردة في الكتاب. هو يحرص يا ريت على الأمرين معا. يعني لو وجدت نسخة فيها تحقيق مخطوطة
بالمخطوطة ومحققة بالحديث
يحرص عليها. ويحرص اللي هو العامي على من يعطيه حكما على الحديث للعمل به. انا ما عندي اهليه، انا عايز اعرف هذا الحديث صحيح اقوله للناس ولا امتنع عن التحدث به. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال في مقدمه صحيح مسلم، مسلم رواه في مقدمه صحيحه، قال من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو أحد الكاذبين. كلمة يرى لها معنيان عند العلماء. يرى بمعنى يظن، غير متأكد من صحة الحديث ومع ذلك يحدث به.
طيب فضلت الشيخ
أو يرى أهل العلم،
لأن الوقت نعم. يدركنا فضل. أنت كلامك ممتع طبعا.
الله يبارك فيكم.
فالوقت يدركنا فهو إذن الأخ محمد من السعودية يستوثق من الكتب التي يشتريها بالضبط. وتكون محققة
بالضبط.
والتحقيق ممكن يكون إما مخطوطة
نعم.
أو يعني تحقيق المخطوطة أو تحقيق الحديث.
بارك الله فيكم.
مش كده
فيبحث
عن إنما
بدون لا دخول في تفاصيل.
طيب.
تفاصيل إنما طيب. نقول مثلا عنده صحيحين البخاري ومسلم والكتب المأخوذة من الصحيحين زي اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. في العصر الحالي موجود مثلا صحيح الجامع الصغير.
طيب اخي محمد نعم. ممكن نعم. طيب فضيله الشيخ نعود الى سالم عبد الله.
عندما يختلف
اريد ان يعني تعرفني في هذه الدقائق
فضل.
ان شاء الله التي بقيت عن سالم المحدث وسالم الفقيه.
بارك الله فيكم.
نعم.
قلنا ان
يا ريت بسرعه لان في بعض الامور نفسي المشاهد الكريم يعرفها.
بارك الله فيكم.
اتفضل.
قلنا ان سالم وضع اسمه في سلسله من سلاسل الذهب من اصح الاسانيد.
نعم.
فمعنى ذلك انه في اعلى مراتب الثقات. يعني كلمه ثقه عندما نقولها عن سالم فنبقى كده يعني ايه مع التواضع. مع التواضع.
نعم.
فيعني لما يتقال ابن سالم كان سالم ثقة كثير الحديث عاليا من الرجال ورعا. وان سمعت ان احمد واسحاق بن راهويه يقولان عنه انه ايه اصح اسناد. فده بيبين مكانة سالم من الناحية التحديثية كمحدث. من ناحية الفقه لذلك كان كثير الحديث
طبعا.
إنما نتوقف عند محدثة عند فقيها.
فقيها نعم.
فقيها.
هو الحقيقة فضيلة الشيخ أيضا في يعني في لحظات إن شاء الله سنمر على هذا الأمر ولو أنه طويل. الملاحظ أن الناس في زماننا وكثير من الأزمنة التي مضت يهتمون بفقه الفقهاء الأربعة أو الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة اللي معروفين أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. ولكن فقه هؤلاء الفقهاء وهم فقهاء المدينة السبعة
أو العشرة
فقهاء المدينة العشرة يعني لم يهتم به الناس كثيرا. فيعني هذا يريد نربطه بفقه سالم ابن عبد الله.
الله يبارك فيكم.
فضل.
نقوله بالله التوفيق. من يريد أن يبحث عن فقه الصحابة أو فقه التابعين أو تابع التابعين فهناك كتب اهتمت بذلك كالمصنفات ما يسمى في الكتب الحديثية المصنفات كمصنف عبد الرزاق والصنعاني ومصنف ابن أبي شيبة إلى غير ذلك. فهذه الكتب كانت تهتم بنقل فقه هؤلاء. إنما سؤالك حول لماذا انتشر فقه الأئمة الأربعة؟
نعم.
فنقول لأنهم كانوا لهم تلاميذ حملوا مشعل هذه المدرسة وخدموها ونشروها. فمثلا الإمام الشافعي رحمه الله يقول الليث بن سعد وهو فقيه مصر الليث بن سعد أفقه من مالك. طب أين فقه الليث؟ أين فقه الليث؟
نعم.
خد بالك ده شهادة من مش ليست من أي إنسان إنه الشافعي.
نعم.
فيقول الليث أفقه من مالك. إنما القضية إن مالك وجد تلاميذا خدموا مذهبه.
نعم.
إلى اليوم التخريجات على مذهب مالك والتأصيلات وإلى آخره موجودة. إنما من خدم مذهب الليث خذ له تلاميذه لم يخدموه مثل هذه الخدمة.
طيب حضرتك تقصد إن ممكن هذا ينطبق على فقهاء المدينة السبعة
وغيرهم
كمان. طيب أنا يعني قرأت رأيا أقول لفضيلتك وحضرتك يعني ترد علي إنه قرأت أن الفقهاء المدينة السبعة أو العشرة كانوا يجتمعون على شيء واحد يعني كأن مجلس فتوى مثلا في المدينة وتصدر هذه الفتوى باسمهم جميعا ولذلك لم ينتشر فقه فلان وفقه فلان وفقه فلان.
بارك الله
أنا
فيكم.
قرأت هذا يعني.
بارك الله فيكم. لعله مأخوذ مما ذكرناه في أول الحلقة من كلام عبد الله بن المبارك.
نعم.
أن القاضي في المدينة كان لا يستطيع أن يخرج بحكم إلا بعد أن يحيله على هؤلاء اللي هو فقهاء السبع الذين ذكرهم ابن المبارك ثم يصدرون عن فتوى فيأخذ بحكمها هذا القاضي. ولكن لا يعني ذلك إنما مثلا ما احنا رأينا في قصص عديدة أن هناك من يذهب إلى سالم فيسأله الفتوى كالمصريين الذين ذهبوا إليه وكان يصلح بعيره ويعني بعيره ينظفه ويداويه وكان في حالة رصة عند مقابلتهم ومع ذلك جلس معهم فسألوا وأجابهم.
نعم.
ولكن من نقل لنا هذه الفتاوى؟ هذه مشكلة.
تمام. طيب ممكن نتحدث في دقائق يعني قصيرة عن زهد وورع وتقوى سالم ابن عبد الله.
بارك الله فيكم.
أنه كان مشهورا بزهدي مع أن حضرتك خلال الحلقة المباركة تحدثت عن بعض الأمور ياريت تحدثنا عن أمور أخرى.
الله يبارك
في
فيكم.
زهده.
أحسن الله إليكم. سالم رحمه الله كما سمعتم غالبا كانت ثيابه رصة يعني رقيقة الحال ثياب فقراء ولذلك نرى واقعة حدثت عندما ذهب سالم لزيارة سليمان بن عبد الملك بثيابه الرصة تلك. هش سليمان وبادر لاستقباله والترحيب به لأنه يعلم مكانة سالم، وأجلسه معه على سريره، تبين رفعة المكانة.
نعم.
فقال رجل من الجالسين في أخريات الناس لعمر بن عبد العزيز وكان جالسا، وعمر سالم يعد خالا له، فأم عمر بن عبد العزيز أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب.
نعم.
فهو خاله. فالرجل يقول لعمر ما استطاع خالك أن يلبس ثيابا فاخرة أحسن من هذه يدخل بها على أمير المؤمنين، يعني هو يعلم أنه سيذهب لأمير المؤمنين، واحد فينا بقى يلبس بقى الأحسن ما عنده إلى آخره. نعم. يعني ولكن عمر بصراحة أسكت الرجل رحمه الله، عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز.
نعم.
قال ما أرى أن ثيابك رفعتك لمكانة خالي، وما أرى ثياب خالي أوصلته إلى مكانتك.
نعم.
إذن العبرة ليست بالملبس والفخامة
ونختتم بزهد سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وجده، ونشكر فضيلتك على هذه الحلقة الرائعة المباركة وعلى تشريفنا في قناة الرحمة الغراء، ونقول يا نفس قد أزف الرحيل وأظل لك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أحبتنا الأكارم في الحلقة القادمة إن شاء الله نلقاكم على خير، ونتناول علما جديدا وعلما آخر من أعلام السلف الأجلاء لكي نقتدي بهم ونتعلم منهم وندرس حياتهم ومواقفهم ومناقبهم. على هذه الشاشة التقينا، وعلى هذه الشاشة المباركة نلتقي دائما إن شاء الله في الحلقة القادمة والحلقات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. أعلام الأمة أقمار للعلم النافع.